إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يقال السلام على الله. السلام له عدة معان، منها التحية، كما يقال سلم على فلان أي حياه بالسلام. ومن معاني السلام السلامة من النقص والعيوب: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فالسلام هنا بمعنى السلامة من النقص والعيوب. والسلام اسم من أسماء الله تعالى، قال تعالى: الملك القدوس السلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. لا يقال السلام على الله، أي لا تقل السلام عليك يا رب، لما يلي: أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه تعالى، فتدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك، إذ لا يدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلا أن يتصف به، والله تبارك وتعالى منزه عن صفات النقص. فلا يقال السلام على الله، لأن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حق الله تبارك وتعالى، فتدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك، لأنه لا يدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلا أن يتصف به، والله تبارك وتعالى منزه عن صفات النقص. ولا يقال السلام على الله، لأنك إذا دعوت الله أن يسلم نفسه فقد خالفت الحقيقة، لأن الله يدعى ولا يدعى له، فهو غني عنا لكن يثنى عليه بصفات الكمال كغفور وسميع وعليم وما أشبه من صفات كماله سبحانه وتعالى. فإذا دعوت الله أن يسلم نفسه فقد خالفت الحقيقة، لأن الله تبارك وتعالى يدعى ولا يدعى له، فهو تعالى غني عنا ولكن نثني عليه بصفات كماله سبحانه وتعالى. فلا يقال السلام على الله، أي لا تقل السلام عليك يا رب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأنه لما كان السلام على الشخص معناه طلب السلامة له من الشرور والآفات، امتنع أن يقال السلام على الله، لأنه سبحانه هو الغني السالم من كل آفة ونقص، فهو يدعى ولا يدعى له، وهو سبحانه يطلب منه ولا يطلب له. فهذا الباب فيه وجوب تنزيه الله تبارك وتعالى عن الحاجة والنقص، وفيه وصفه تبارك وتعالى بالغنى والكمال. فمناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة. الباب في غاية المناسبة لتوحيد الصفات، لأن صفاته سبحانه عليا كاملة، كما أن أسماءه تبارك وتعالى حسنى. وموضوع هذا الباب سلامة صفاته تبارك وتعالى من كل نقص، وهذا يتضمن كمالها. فالباب في غاية المناسبة لتوحيد الصفات، وذلك لأن صفات ربنا تبارك وتعالى عليا مثلى كاملة، كما أن أسماءه تبارك وتعالى حسنى. فموضوع هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد هو لسلامة صفاته تبارك وتعالى من كل نقص، وهذا يتضمن كمال صفات ربنا تبارك وتعالى. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى أثبته لنفسه، وهو اسم ثبوتي سلبي. السلام اسم ثبوتي سلبي. ثبوتي يراد به ثبوت هذا الاسم لله تبارك وتعالى، ويراد به ثبوت الصفة التي تضمنها وهي السلام. وهو سلبي يراد به نفي كل نقص أو عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقل، فهو سبحانه لا يلحقه نقص في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه. فالسلام اسم ثبوتي سلبي يراد به ثبوت هذا الاسم لله تبارك وتعالى، ويراد به ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم وهي السلامة من النقص والعيوب. وهو اسم سلبي يراد به نفي كل نقص أو عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقل، فلا يلحقه سبحانه نقص في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. الحديث في الصحيحين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فالغالب أنها في صلاة الفريضة، فإنهم إنما كانوا يكونون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة التي هي مفروضة عليهم، وقد يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس بفرض، كما كانوا يكونون معه في صلاة الاستسقاء مثلا أو في صلاة الكسوف، فإنها ليست بفرض. ولكن الظاهر من قوله رضي الله عنه: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أنها صلاة الفريضة. قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، في لفظ في البخاري وكذلك عند مسلم: أي جبريل وميكائيل. فهذا ما أبهمه رضي الله تبارك وتعالى عنه: السلام على فلان وفلان، أي على جبرائيل وميكائيل، كما ورد في لفظ في الصحيحين. قلنا: السلام على الله، أي في التشهد الأخير كما في بعض ألفاظ الحديث، وهو كنا نقول قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو السلام. ولكن قولوا: التحيات لله، لا تقولوا السلام على الله، هذا نهي منه صلى الله عليه وآله وسلم عن التسليم على الله، فإن الله هو السلام تعليل للنهي. لا تقولوا السلام على الله، هذا نهي. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده العلة التي دعت إليه، أي إلى هذا النهي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الله هو السلام. لأن السلام من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو غني عن أن يسلم عليه، لأن الله تبارك وتعالى يدعى ولا يدعى له، ويطلب منه ولا يطلب له، وهو سبحانه وتعالى مبرأ من النقائص والعيوب. فأخبر ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يسلمون على الله تبارك وتعالى، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وبين لهم أن ذلك لا يليق بالله تبارك وتعالى، لأنه هو السلام ومنه السلام، فلا يليق به
سبحانه أن يسلم عليه، بل هو الذي يسلم على عباده، وهو سبحانه يسلمهم من الآفات، وهو جل وعلا يدعى ولا يدعى له، ويطلب منه ولا يطلب له. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، ففي الحديث النهي عن أن يقال السلام على الله، والباب ترجمته إنما هي بعض الحديث. وفي الحديث من الفوائد العظيمة قرن الحكم بعلته، وفي ذلك فوائد، منها طمأنينة الإنسان إلى الحكم إذا قرن بالعلة، طمأنينة الإنسان إلى الحكم إذا قرن بالعلة. وأيضا من فوائد قرن الحكم بعلته بيان سمو الشريعة الإسلامية، وأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة، لأن العلة حكمة. وأيضا من فوائد قرن الحكم بالعلة القياس على ما شارك الحكم المعلل بتلك العلة، فقرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكم بعلته، لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، فقرن الحكم صلى الله عليه وآله وسلم بعلته. ومن فوائد قرن الحكم بعلته ما مر ذكره في الحديث أن السلام من أسماء الله تبارك وتعالى، وفي الحديث النهي عن السلام على الله جل وعلا، وفيه تعليم الجاهل ما جهله من أمور الشرع ومن أحكام الدين، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لهم بحسن تعليمه ما يباح لهم حين نهاهم عما لا يجوز لهم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نهاهم عن السلام على الله تبارك وتعالى بين لهم ما يباح لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم يعني يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم، وجعل العوض في الآخر تيمنا بالابتداء بذكر الله، لأن الإنسان ربما قال فلما لم يجعل العوض في الأول مكان ما حذف، فإنما حذف كان في الأول يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم في الآخر تيمنا بالابتداء بذكر الله تبارك وتعالى. وقد يجمع بين العوض والمعوض عنه في الشعر خاصة، كما قال الشاعر القديم: إني إذا ما خطب ألما قلت يللهم يللهم. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى سرا بديعا في الإتيان بهذه الميم في قول القائل اللهم، وقال إن هذه الميم إنما هي عوض عن جميع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فمن قال اللهم كأنما قال يا الله، يا سميع، يا عليم، يا غفور، يا عليم، يا حكيم، إلى آخر أسماء الله تبارك وتعالى، ذكر ذلك رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. المغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، لأن الله تبارك وتعالى قد يستر الذنب ولا يتجاوز عنه، وأما المغفرة التي يطلبها العبد من ربه تبارك وتعالى فهي ستر الذنب مع التجاوز عنه. إن شئت أي إن شئت أن تغفر لي فاغفر، وإن شئت ألا تغفر فلا تغفر، فهذا معنى الترجمة. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. تضمن هذا الباب الحديث عن كمال سلطان الله تبارك وتعالى وكمال جوده وعظيم فضله، وذلك من صفات الكمال لله تبارك وتعالى. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من وجهين: من جهة الربوبية فإن من أتى بما يشعر بأن الله تبارك وتعالى له مكره لم يقم بتمام ربوبيته تعالى، لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له. وقوله اللهم اغفر لي إن شئت مشعر بأن الله تبارك وتعالى له مكره. ومن أتى بما يشعر بأن الله تعالى له مكره لم يقم بتمام ربوبيته تعالى، لأن من تمام الربوبية أنه سبحانه لا مكره له. فهذا من جهة الربوبية. وأما من جهة العبد فإنه إذا قال اللهم اغفر لي إن شئت، إذا قال ذلك أشعر باستغنائه عن ربه، وهذا نقص في التوحيد. فإذا المناسبة من جهتين، من جهة الربوبية فإن من أتى بما يشعر بأن الله له مكره لم يقم بتمام ربوبيته تعالى، لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له. وأما الجهة الثانية فهي من ناحية العبد، فإنه يشعر إذا قال اللهم اغفر لي إن شئت باستغنائه عن ربه تبارك وتعالى، وهذا نقص في التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. متفق عليه. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله لا مكره له، في قوله هذا تعليل للنهي عن قوله اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، فعلل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنهي الذي أتى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتى بالعلة بعقب الحكم وقرن الحكم بعلته أدى إلى طمأنينة الإنسان إلى الحكم، لأن الإنسان يطمئن إلى الحكم إذا قرن بالعلة. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمو الشريعة التي أوحى الله إليه، وبين أن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة لأن العلة حكمة. وأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قرن الحكم بعلته أشار إلى قياس ما شارك الحكم المعلل بتلك العلة عليه، فذكر هذه الفوائد ضمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. والمناسبة كما مر ظاهرة في الإتيان بهذا الباب في كتاب التوحيد، فإنه لما كان قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، ويومئ إلى الاستغناء عن الله تبارك وتعالى من ناحية، ويشعر بأن الله تعالى قد يضطره شيء إلى فعل ما يفعل. وفي هذين المحذورين مضادة للتوحيد ناسب عقد هذا الباب في كتاب التوحيد. والمناسبة كما مر من جهتين، من جهة الربوبية فإن الله تبارك وتعالى لا مكره له، ومن ناحية العبد أيضا ومن جهته، لأنه إذا قال هذا القول الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه أشعر باستغنائه عن ربه اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. قول المصنف رحمه الله في ترجمة الباب باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، وقوله في الصحيح يعني في الصحيحين، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعزم المسألة أي ليجزم في طلبته وليحقق رغبته وليتيقن بالإجابة من ربه تبارك وتعالى، فإن الله لا مكره له أي لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء، ولكنه جل وعلا يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية مسلم فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه أي لا يكبر ولا يعسر عليه، ولذلك دلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الدعاء أن نسأل الله تبارك وتعالى الفردوس الأعلى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإن الله لا يعجزه شيء. والفردوس هو أوسط الجنة وأعلاها وسقفه عرش الرحمن، ومع ذلك مع علو هذه المنزلة ومع سموقها ومع ارتفاعها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أن نطلب من الله تبارك وتعالى هذه المنزلة العلية عند الدعاء، لأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. وقال هنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه أي لا يكبر ولا يعسر عليه شيء من ذلك سبحانه وتعالى. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تعليق طلب المغفرة والرحمة من الله على المشيئة، والمحظور في التعليق من وجوه ثلاثة: الأول أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه، فكأن الداعي بهذه الكيفية يقول أنا لا أكرهك، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر، فهذا محظور في التعليق، وهو قولك إن قلت اللهم اغفر لي إن شئت فهذا تعليق. المحظور في التعليق من وجوه ثلاثة: أولها أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه، فكأن الداعي بهذه الكيفية يقول أنا لا أكرهك يا رب، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. وأما المحذور الثاني في التعليق فهو أن قول القائل إن شئت كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله تبارك وتعالى، فقد يشاؤه لكونه عظيما عنده، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليعظم الرغبة. وأما المحذور الثالث في التعليق فهو أنه يشعر أن الطالب مستغن عن الله تبارك وتعالى، كأنه يقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل فأنا لا يهمني، فيقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. فهنالك محظورات في هذا التعليق وهي ثلاثة مر ذكرها. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تعليق طلب المغفرة والرحمة من الله تبارك وتعالى على المشيئة، وأمر صلى الله عليه وسلم بعزم الطلب دون تعليق، وعلل ذلك بأن تعليق الطلب من الله على المشيئة يشعر بأن الله يثقله شيء من حوائج خلقه أو يضطره شيء إلى قضائها، وهذا خلاف الحق، فإن الله تبارك وتعالى هو الغني الحميد الفعال لما يريد. والتعليق يشعر بفتور العبد في الطلب ويشعر باستغنائه عن ربه، وهو لا غنى له عن الله تبارك وتعالى طرفة عين ولا أقل منها. وأما مناسبة الحديث للباب فإن فيه النهي عن تعليق طلب المغفرة من الله بالمشيئة مع بيان علة ذلك، والباب الذي عقده المصنف هو باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي وأن ذلك لا يجوز. فالحديث في غاية المناسبة للباب كما ترى. وفي الحديث النهي عن تعليق طلب المطلوب من الله جل وعلا بمشيئته، وفيه الأمر بإطلاق سؤال الله تعالى دون تقييد. وفي الحديث تنزيه الله عما لا يليق به، مع بيان سعة فضله وكمال غناه وعظيم كرمه وجوده سبحانه وتعالى. فإن قيل فما الجواب عما ورد في دعاء الاستخارة الذي رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخرجه البخاري في الصحيح: إن كنت تعلم أن كذا وكذا فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن كذا وكذا أي شرا لي فافعل كذا وكذا. ما الجواب عما ورد في دعاء الاستخارة؟ وكذلك ما الجواب عما ورد في الدعاء الذي رواه أنس وأخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الإنسان لا يتمنى الموت، وإذا كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هل يدخل هذا فيما نحن بصدده من النهي عن التعليق بالمشيئة؟ الجواب أنه ليس فيه تعليق على المشيئة، لأني إذا ما قلت فقدره لي إن شئت حينئذ يكون التعليق قد وقع، ولكن في دعاء الاستخارة لا يقع شيء من ذلك. ولكن لا أعلم أن هذا خير لي أو شر، والله يعلم، فأقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي، لأني لا أعلم ولكن أنت تعلم. فالتعليق فيه لأمر مجهول عندي، لا أعلم هل هو خير لي أو لا، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم ذلك. وكذا بالنسبة للحديث الآخر: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لأن الإنسان لا يعلم هل طول حياته خير أو شر. ولهذا كره أهل العلم أن تقول أطال الله بقاءك هكذا بإطلاق، لأن طول البقاء لا يعلم هل هو خير أو لا، ولكن يقال أطال الله بقاءك على طاعته. أما بإطلاق فأنت لا تدري هل طول البقاء يكون في خير أو يكون في شر. في الحديث التعليل للحكم وله فوائد قد مر ذكرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. عبدي للغلام وأمتي للجارية، وهذه الترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحتمل تحريمه أيضا، وقد اختلف أهل العلم في ذلك. قوله لا يقول عبدي وأمتي يحتمل الكراهة كما يحتمل التحريم، وقد اختلف أهل العلم فيه. والحكم في ذلك على قسمين: الأول أن يضيفه إلى غيره، كأن يقول عبد فلان أو أمة فلان، فهذا جائز. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. من عبادكم وإمائكم، فإذا أضاف العبد أو الأمة إلى غيره كأن يقول عبد فلان أو أمة فلان، فهذا جائز، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فإذا أضافه إلى غيره كأن يقول عبد فلان أو أمة فلان، فهذا جائز. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ينقسم إلى أمرين: أن يكون بصيغة الخبر، كأن يقول أطعمت عبدي وكسوت عبدي، فإن قاله في غيبة العبد أي في عدم حضوره، إذا قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس به، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو بالأمة منع، وإلا فلا. الثاني على أمرين: أن يكون بصيغة الخبر، كأن يقول أطعمت عبدي وكسوت عبدي، فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس به، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو بالأمة منع وإلا فلا. الأمر الثاني من القسم الثاني أن يكون بصيغة النداء، فيقول يا عبدي هات كذا، فهذا منهي عنه. واختلف العلماء في النهي هل هو للكراهة أو للتحريم، وأقل أحواله الكراهة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. الحديث في الصحيحين، وقد أدرجه المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة في هذا الباب: باب لا يقول عبدي وأمتي. فمناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن التلفظ بهذه الألفاظ المذكورة يوهم المشاركة في الربوبية، فنهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك تأدبا مع الربوبية وحماية للتوحيد بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. وقول المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح أي في الصحيحين، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقل أحدكم لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها أي لا يقل ذلك لمملوكه. لا يقل أحدكم أطعم ربك، بفتح الهمزة أمر من الإطعام، أطعم ربك، وضئ ربك أمر من التوضئة. والنهي في الموضعين لمنع المضاهاة لله سبحانه لأنه هو الرب، وهذا المنع يختص في منع الربوبية للإنسان بخلاف غيره، فيقال رب الدار ورب الدابة، وأما بالنسبة للإنسان فهذا مخصوص بالمنع كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليقل سيدي، لأن السيادة معناها الرئاسة على ما تحت يده. وأيضا هناك فرق بين الرب والسيد، فإن الرب من أسماء الله بالاتفاق بخلاف السيد، فقد اختلف في كونه من أسماء الله، وعلى القول بأنه من أسماء الله تبارك وتعالى فليس له من الشهرة وكثرة الاستعمال مثل مال الرب. السيد يطلق على معان منها المالك والزوج والشريف المطاع، والسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السيد الله. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وهو حديث صحيح: السيد الله. فالسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله عز وجل، وأما السيد مضافة فإنها تكون لغير الله. قال تعالى: وألفيا سيدها لدى الباب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي. ومولاي المولى يطلق على معان كثير. قال النووي رحمه الله: المولى يطلق على 16 معنى، منها المالك وهو المراد هاهنا. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن الذي يستحق العبودية هو الله سبحانه وتعالى، ولأن في قوله هذا تعظيما لا يستحقه المخلوق. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، لأن هذه الألفاظ لا تدل على العبودية كدلالة عبدي وأمتي، وفيها تجنب للإيهام والتعظيم. إضافة الرب إلى غير الله تعالى أقسام: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب أطعم ربك وضئ ربك، فيكره هذا للنهي عنه، فإن فيه محذورين من جهة الصياغة ومن جهة المعنى. من جهة الصياغة لأنه يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة رب، لأن الرب من أسمائه تعالى وهو سبحانه يطعم ولا يطعم، فعندما يقول أطعم ربك هذا فاسد من جهة الصياغة، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. وأيضا فيه محذور من جهة المعنى، فإنه يشعر العبد أو الأمة بالذل: أطعم ربك وضئ ربك. فإذا كانت الإضافة إلى ضمير المخاطب فإن ذلك يكره للنهي عنه، وهو ما معنى في الحديث الذي ترجم المصنف له بما ترجم. إضافة الرب إلى غير الله تعالى أقسام، منها هذا القسم، وقسم ثان وهو أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب، فهذا لا بأس به، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أن تلد الأمة ربها. وأما لفظ ربتها فلا إشكال فيه لوجود تاء التأنيث، أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تلد الأمة ربها، فهذا لا بأس به. وأما إذا كانت الإضافة إلى ضمير المخاطب فهذا كما مر نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إضافة الرب إلى غير الله تعالى أقسام، منها قسم ثالث وهو أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم، بأن يقول العبد هذا ربي، أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم فيقول العبد هذا ربي، وليس في هذا إذلال للعبد لأنه هو نفسه يقوله، وقد قال تعالى عن صاحب يوسف: إنه ربي أحسن مثواي. فإذا كانت الإضافة إلى ضمير المتكلم فهذا لا شيء فيه. القسم الرابع من أقسام إضافة الرب إلى غير الله تعالى أن يضاف إلى الاسم الظاهر، فيقال هذا رب الغلام، فظاهر الحديث الجواز. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التلفظ بالألفاظ التي توهم الشرك والتي فيها إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى، كإطلاق ربوبية إنسان لإنسان أو إطلاق عبودية إنسان لإنسان، لأن الله تعالى هو الرب المعبود وحده. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اللفظ السليم الذي لا إيهام فيه ليكون بديلا من اللفظ الموهم، وهذا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حماية للتوحيد وحفاظ على العقيدة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن تعليمه أنه يذكر البديل الذي لا محذور فيه عندما ينهى عما فيه محذور من الألفاظ كما في هذا الحديث. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، فإن فيه النهي عن قول عبدي وأمتي، وفي الحديث النهي عن استعمال الألفاظ التي توهم الشرك، وفي الحديث سد الطرق الموصلة إلى الشرك، وفيه بيان حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اشتهر عند كثير من الناس إطلاق السيدة على المرأة، فيقولون مثلا هذا خاص بالرجال وهذا خاص بالسيدات، وهذا قلب للحقائق، لأن السادة هم الرجال لا النساء. قال تعالى: وألفيا سيدها لدى الباب، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن النساء عوان عندكم، أي بمنزلة الأسير، كما أخرج ذلك أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فالصواب أن يقال للواحدة امرأة، لا سيدة، وللجماعة منهن نساء لا سيدات، وقد شاع ذلك الإطلاق على ألسنة كثير من الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. لا نافية بدليل رفع المضارع بعدها لا يرد، والنفي يحتمل أن يكون للكراهة وأن يكون للتحريم. لا يرد من سأل بالله، أي من سأل غيره بالله تبارك وتعالى. مناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن في عدم إعطاء من سأل بالله عدم إعظام لله وعدم إجلال لله، وذلك يقل بالتوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يرد من سأل بالله. السؤال بالله قسمان: بالصيغة كقول القائل أسألك بالله، كما تقدم في حديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، فقد قال الملك: أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن بعيرا. فالسؤال بالله تبارك وتعالى يكون بالصيغة: أسألك بالله كذا وكذا، كما في حديث الثلاثة. والسؤال بالله يكون أيضا بشرع الله تبارك وتعالى، أي يسأل سؤالا يبيحه الشرع، كسؤال الفقير من الصدقة، وكالسؤال عن مسألة من العلم وما شابه ذلك. فالسؤال بالله تبارك وتعالى على هذين القسمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وعبد بن حميد وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. من استعاذ بالله، أي من لجأ إلى الله وسألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على ابنة الجون قالت له صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد عذت بعظيم أو بمعاد، الحقي بأهلك. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. من استعاذ بالله فأعيذوه. فلما قالت، لما دخل عليها وكان قد تزوجها صلى الله عليه وآله وسلم، فلما دخل عليها كان بعضهم قد نصحها أن تقول إذا دخل عليها: أعوذ بالله منك، فحسبت أن ذلك مما يقربها عنده. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من استعاذ بالله فأعيذوه، أي امنعوه مما استعاذ منه وكفوه عنه تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى. ومن سأل بالله بأن قال: أسألك بالله فأعطوه، ومن دعاكم أي إلى طعام أو غيره فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. من صنع إليكم أي من أحسن إليكم أي إحسان، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. ومعروفا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، فمهما صنع لك أخوك من معروف مهما دق فكافئه، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صنع إليكم معروفا، معروفا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا. المعروف اسم جامع لكل خير، فكافئوه على إحسانه بمثله أو خير منه. فإن لم تجدوا أي لم تقدروا على مكافاته فادعوا له، أي فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تروا بفتح التاء بمعنى تعلموا، وتجوز بالضم حتى تروا بمعنى تظنوا، أي حتى تعلموا أو يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه ثم أمسكوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن دعاكم فأجيبوه، من سأل بالله فأعطوه. إجابة السائل على قسمين: يسأل السائل سؤالا مجردا كأن يقول يا فلان أعطني كذا وكذا، فإن كان مما أباحه الشارع له فأعطه، كالفقير يسأل شيئا من الزكاة، وقد يسأل بالله تبارك وتعالى فهذا أجبه، وإن لم يكن مستحقا لأنه سأل بعظيم فإجابته من تعظيم هذا العظيم، لكن لو سأل بالله تبارك وتعالى إثما، كأن يسأل بالله تبارك وتعالى نقودا ليشتري خمرا فلا تجبه، وقد يسأل بالله تبارك وتعالى ويكون في إجابته ضرر، كأن يسألك بالله تبارك وتعالى عن سرك أو ما تفعله مع أهلك فلا تخبر، فليس الأمر بإطلاق، ولكن على هذا التفصيل. وأيضا: ومن دعاكم فأجيبوه، بشروط أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن، لأنه قد يكون مبتدعا وقد يكون فاسقا معلنا بالفسق والمعصية ثم يدعوك ويقول لك: قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعاكم فأجيبوه، وهجرانه أنت مأمور به فلا تجب، فأجيبوه بشروط أن لا يكون الداعي ممن يجب هجره أو يسن، فحينئذ لا تجب. أما إذا كان الداعي ممن لا يجب هجره أو لا يسن هجره فأجب إذا توفرت سائر الشروط، أن لا يكون هناك منكر في مكان الدعوة، أن بعض الناس يدعو حتى في وليمة العرس، ولكن إذا ذهب المدعو وجد الرقص قائما وجد المنكرات ظاهرة فلا تجب، بشروط أن لا يكون هناك منكر في مكان الدعوة، وأن يكون الداعي مسلما، وأن لا يكون كسبه من حرام، وأن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها، فإن كان وإلا حرمت، لأنه ربما دعاه ألح عليه فإذا ذهب إليه فوت الصلاة، فليس له أن يجيبه في هذه الحال. ومن الشروط ألا تتضمن الدعوة ضررا على المجيب كسفر أو مفارقة المحتاجين إلى وجوده من أهله المحتاجين إليه أن يكون بينهم، فإذا توفرت هذه الشروط فعليه أن يجيب الدعوة كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعاكم فأجيبوه. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بخصال عظيمة، منها تعظيم حق الله سبحانه وتعالى بإعطاء من سأل به تعالى، ومنها إعادة من استعاذ بالله، ومنها تعظيم لحق المؤمن من إجابة دعوته ومكافأته على إحسانه بمثله أو أحسن منه مع القدرة. وأيضا من تعظيم حق المؤمن أنك إذا لم تستطع مكافأته على إحسانه الذي أدى إليه فإنك تطلب من الله تبارك وتعالى الخير له، كما أرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مناسبة الحديث للباب ظاهرة، فإن فيه الأمر بإعطاء من سأل بالله وعدم رده، وهذا فيه تعظيم لله تبارك وتعالى. وفي الحديث أنه لا يرد من سأل بالله إجلالا لله وتعظيما لله ومعرفة لقدر الله. وفي الحديث أن من استعاذ بالله وجبت إعادته ووجب دفع الشر عنه. وفي الحديث مشروعية إجابة دعوة المسلم لوليمة أو لغيرها، وفيه مشروعية مكافأة المحسن عند القدرة، وفيه مشروعية الدعاء للمحسن عند العجز عن مكافأته. إذا لم يجد فليجزه خيرا، فليقل جزاك الله خيرا، وكانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إذا أرسلت إلى أحد بشيء من معروف قالت لمن أرسلت بما أجابوا، فإن قال قالوا جزاها الله خيرا، قالت وجزاهم نرد عليهم بمثل ما قالوا ويحفظ الله علينا أجرنا. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر المكافأة، وذلك كأنما يكون ردا على الإحسان بالإحسان، فتقول هي رضوان الله عليها وهذا من فقهها نرد عليهم بمثل ما قالوا، فإذا قالوا جزاها الله خيرا قالت وجزاهم نرد عليهم بمثل ما قالوا ويبقى لنا أجرنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. اختلف في المراد بذلك على قولين: أن المراد لا تسأل أحدا من المخلوقين، أي لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، فإذا أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فهذا قول. الثاني أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأل بوجه الله. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يسأل من؟ إما أن يسأل المخلوق بوجه الله تبارك وتعالى، وإما أن يسأل الخالق العظيم بوجه الله تبارك وتعالى. على القول الأول لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، فإذا أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فهذا قول. الثاني أنك إن سألت الله تعالى فإن سألته الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأل الله تبارك وتعالى بوجهه الكريم. وإن سألت شيئا من أمور الدنيا، أي سألت ربك شيئا من أمور الدنيا، فلا تسأله بوجه الله، لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا، فأمور الآخرة تسأل بوجه الله. فهذان قولان، وترجمة الباب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة تشمل القولين جميعا. وأما مناسبة الباب لكتاب التوحيد، ففي الباب أنه يجب احترام أسماء الله وصفاته، فلا يسأل شيء من المطالب الدنيوية بوجهه الكريم، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، بل يسأل بوجه الله تبارك وتعالى أهم المطالب وأعظم المقاصد وهو الجنة، فهذا من حقوق التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل روي بالنفي وروي بالنهي. بوجه الله، الوجه صفة من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية، وهي صفة ذاتية خبرية، فإن الصفة الخبرية ما كانت أبعاضا لنا وأجزاء، وهي مما لا يعلم إلا من قبل النقل المحض، بحيث إننا لو لم نعلم ذلك من طريق الوحي ما اهتدى العقل إلى إثباته. فلولا أن الله جل وعلا أخبرنا أن له وجها وأن له يدين وأن له عينين ما كان العقل ليهتدي إلى معرفة شيء من ذلك. وأما الصفات الذاتية المعنوية كالعلم والقدرة والإرادة فإن العقل يمكن أن يهتدي إلى معرفة شيء من ذلك. فوجه الله تبارك وتعالى صفة من صفاته الذاتية، صفة من صفاته نثبتها لله تبارك وتعالى كما أخبر بها عن نفسه سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعلم المعنى، وأما الكيفية فنثبت لله ما أثبت لنفسه مع قطع الطمع عن معرفة الكيفية والحقيقة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها من المقاصد العظام. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود والبزار والبيهقي، وهو ضعيف من حيث الإسناد ولكن معناه صحيح، وقد أدرجه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع وفي غيره كضعيف سنن أبي داود. فالحديث غير ثابت من حيث الإسناد ولكن معناه صحيح. ومعنى الحديث: ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه أن يسأل بوجه الله الكريم الأمور الحقيرة أو حوائج الدنيا إجلالا لله تبارك وتعالى وتعظيما له، ويقصر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال بوجه الله على الجنة التي هي غاية المطالب وأعظم المقاصد. والمناسبة بين الحديث والباب ظاهرة، ففي الحديث النهي عن أن يسأل بوجه الله تعالى سوى الجنة، وفي الحديث إثبات الوجه لله سبحانه على ما يليق بجلاله كسائر صفاته تبارك وتعالى، وفيه وجوب تعظيم الله واحترام أسمائه وصفاته، وجواز سؤال الجنة والأمور الموصلة إليها بوجه الله، مع المنع من أن يسأل به شيء من حوائج الدنيا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. في اللو دخلت ال على لو، وهي لا تدخل إلا على الأسماء، فهي من علامات الإسمية في الكلمة، كما قال ابن مالك: بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل، فدخلت ال على لو، وهي لا تدخل إلا على الأسماء، لأن المقصود هنا بهذا اللفظ أي باب ما جاء في هذا اللفظ، باب ما جاء في هذا اللفظ وهو لو. وقد جعل المصنف رحمه الله الترجمة مفتوحة: باب ما جاء في اللو، ولم يجزم في ذلك بشيء، لأن لو تستعمل على عدة أوجه، ولذلك قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو، وجعل الترجمة مفتوحة لم يجزم بشيء فيها. لو تستعمل على عدة أوجه. الوجه الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، وهذا محرم، كما في قول من قال: لو أطاعونا ما قتلوا، فهذا استعمال للو في الاعتراض على الشرع الأغر، هذا حرام. الاستعمال الثاني أن تستعمل لو في الاعتراض على القدر، وهذا محرم أيضا. الاستعمال الثالث أن تستعمل لو للندم والتحسر، وهذا محرم أيضا. أخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فاستعمال لو للندم والتحسر محرم، كاستعمالها في الاعتراض على القدر، وكاستعمالها في الاعتراض على الشرع الأغر. تستعمل لو أيضا في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كما في قول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا، فاستعملوا لو في الاحتجاج بالقدر على معصيتهم وشركهم: لو شاء الله ما أشركنا. من استعمالات لو أيضا أن تستعمل في التمني، وحكمه على حسب المتمنى، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. قد تستعمل لو في الخبر المحض، وهذا جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، فهذا خبر محض. فاستعمال لو في الخبر المحض جائز لا شيء فيه، كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فهذه استعمالات لو مع حكم كل استعمال. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقولون الضمير للمنافقين، لو شرطية كان فعل الشرط لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، جواب الشرط ما قتلنا هاهنا أي ما قتل بعضنا بعضا، لأنهم لو أنهم كانوا قتلوا فكيف يقولون، ولكن ما قتل بعضنا بعضا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر، وأن قول لو لا يجدي شيئا وهو يشعر بعدم الرضا بالقدر، وهذا مخل بالتوحيد، لأن من جملة أقسام لو الاعتراض على القدر، ومن اعترض على القدر فإنه لم يرضى بالله ربا، ومن لم يرضى بالله ربا فإنه لم يحقق توحيد الربوبية. فمناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة. باب ما جاء في اللو أي من الوعيد والنهي عنه، وقد جعل المصنف رحمه الله الترجمة مفتوحة ولم يجزم بشيء. وقول الله تعالى يقولون أي يقول بعض المنافقين يوم أحد معارضة للقدر، فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي لو كان الاختيار إلينا ما قتلنا هاهنا لما غلبنا ولما قتل من قتل منا في هذه المعركة. قل لو كنتم في بيوتكم أي وفيكم من كتب الله عليه القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل، أي لخرج الذين كتب أي قضي عليهم القتل إلى مضاجعهم أي إلى مصارعهم فيقتلون ولم ينجهم قعودهم في بيوتهم، لأن قضاء الله تعالى كائن لا محالة. وليبتلي الله ما في صدوركم أي ليختبر الله تبارك وتعالى ما في قلوبكم من الإخلاص والنفاق، وليمحص ما في قلوبكم أي وليميز ما تنطوي عليه قلوبكم من النيات، والله عليم بذات الصدور أي بما في القلوب، فهو غني عن الابتلاء وإنما يفعله ليظهر للناس وليترتب عليه الثواب والعقاب. فأخبر الله سبحانه عما كان يكنه المنافقون يوم وقعة أحد من الاعتراض على القدر والتسخط لما وقع عليهم من الله، وأخبر أنهم يقولون لو كان الاختيار والمشورة إلينا ما خرجنا ولنجونا مما حصل من الهزيمة والقتل. فرد الله عليهم بأن ما حصل قدر مقدر لا ينجي منه البقاء في البيوت، فالتلهف والتمني وقول لو لا يجدي شيئا، وإنما هو من الاعتراض على المقدور. فمناسبة الآية للباب ظاهرة، لأن قول لو في الأمور المقدرة لا يجوز، وهو من كلام المنافقين. وفي الآية النهي عن قول لو في الأمور المقدرة، لأنها تدل على التسخط على القدر وتجدد الأحزان في النفوس. أما قول لو تندما على فوات الطاعة فلا بأس به، لأنه يدل على الرغبة في الخير. وكذلك إذا كان خبرا محضا، كما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت. في الآية مشروعية الاستسلام للقضاء والقدر وعدم تسخط القدر، وفي الآية أن الحذر لا ينجي من القدر، وأن من كتب عليه الموت في محل فلا بد أن يذهب إليه ولو حاول الامتناع عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الواو إما أن تكون عاطفة والجملة معطوفة على قالوا، ويكون قد وصف هؤلاء بأمرين، بالاعتراض على القدر بقولهم لو أطاعونا ما قتلوا، وبالجبن عن تنفيذ الشرع وما أمرهم الله تبارك وتعالى به من الجهاد بقولهم وقعدوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. وقد تكون الواو عاطفة، وقد تكون الواو للحال، والجملة حالية على تقدير، والحال أنهم قد قعدوا، ففيه توبيخ لهم حيث قالوا مع قعودهم، ولو كان فيهم خير لخرجوا مع الناس، لكن فيهم ما فيهم من الاعتراض على المؤمنين. قالوا لإخوانهم، أي قالوا للمسلمين المجاهدين، سموا إخوانهم لموافقتهم في الظاهر، وقيل إخوانهم في النسب، الذين قالوا لإخوانهم أي للمسلمين المجاهدين وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قعدوا عن الجهاد وقالوا لو أطاعونا في القعود ما قتلوا كما لم نقتل. قل لهؤلاء فادروا عن أنفسكم الموت، أي ادفعوه عنها إن كنتم صادقين في أن القعود ينجي من الموت. فأنكر الله تبارك وتعالى على المنافقين الذين يعارضون القدر بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل، ويرد عليهم بأنهم إن كانوا يقدرون على دفع القتل عمن كتب عليه فليدفعوا الموت عن أنفسهم. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، فهذا أولى بالدفع. فإذا لم يقدروا على الدفع عن أنفسهم فهم عن غيرهم أعجز. ومناسبة الآية للباب ظاهرة، لأن قول لو في قولهم لو أطاعونا ما قتلوا هذا في الأمور المقدرة، والإتيان بلو في الأمور المقدرة من سمات المنافقين. وفي الآية التحذير من قول لو على وجه المعارضة للقدر والتأسف على المصائب، وفيها أن مقتضى الإيمان الاستسلام للقضاء والقدر، وأن عدم الاستسلام له من صفات المنافقين. وفيها مشروعية مجادلة المنافقين وغيرهم من أهل الباطل لإبطال شبههم ودحض أباطيلهم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وما ذكره المصنف رحمه الله مختصر منه، ولفظه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك الحديث. من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر مع مباشرة الأسباب، فإذا فعل العبد ما أمر به شرعا من الأسباب ولم يأتي الأمر على مراده أو على ما يظنه فالواجب عليه الاستسلام للقضاء والقدر رضا بالله ربا، فإن هذا من جنس المصائب حينئذ، والعبد مأمور عند المصائب بالصبر والاسترجاع والتوبة، ولا يذكر القدر عند المعصية وإنما يذكر القدر عند المصيبة، فيهونها الله تبارك وتعالى على العبد جدا. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فيذكر القدر عند المصائب، لا يحتج بالقدر عند المعاصي، عند المعصية يذكر الله تبارك وتعالى بالاستغفار وبالتوبة إليه وهو العزيز الغفار، ولا يحتج بالقدر على المعاصي والذنوب، وإنما الواجب عند الذنب أن يتوب العبد إلى ربه تبارك وتعالى. وأما إذا ما وقع أمر يكرهه وحلت به مصيبة فحينئذ يقول كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدر الله وما شاء فعل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فهذا اعتراض على القدر، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. احرص على ما ينفعك، الحرص بذل الجهد واستفراغ الوسع. احرص على ما ينفعك في معاشك وفي معادك، واستعن بالله، أي اطلب الإعانة في جميع أمورك من الله لا من غيره جل وعلا. ولا تعجزن بكسر الجيم وفتحها، ولا تعجزن، ولا تعجزن، أي لا تفرط في طلب ما ينفعك متكلا على القدر ومستسلما للعجز والكسل. وإن أصابك شيء، أي وإن غلبك أمر ولم يحصل المقصود بعد بذل الجهد والاستطاعة، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن هذا القول لا يجدي عليك شيئا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لأن ما قدره الله تعالى لا بد أن يكون، والواجب التسليم للمقدور. وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن أصابك شيء، شيء نكرة في سياق الشرط، وإن أصابك شيء فهي تفيد العموم، فمطلق ما يقال له شيء مما تكره، الواجب أن تقول عند وقوعه قدر الله وما شاء فعل. لا يقال هذا في المصائب العظيمة نسأل الله العافية وحدها، وإنما في مطلق ما يقال له شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أصابك شيء، فشيء نكرة في سياق الشرط فهي مفيدة للعموم. فمهما أصابك من شيء تكرهه وإن كان يسيرا فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو لا تصنع شيئا ولكن تفتح عمل الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من التأسف على ما فات والتحسر والحزن ولوم القدر. فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمله من الجزع والعجز واللوم والتسخط على المقدور ونحو ذلك. فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بالحرص على النافع من الأعمال مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى في القيام بذلك وترقب ثمرته، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العجز لأنه ينافي الحرص على ما ينفع. ولما كان الإنسان معرضا للمصائب في هذه الدنيا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والتحمل وعدم التلوم بقول لو أنني فعلت كذا لو أنني تركت كذا، لأن ذلك لا يجدي شيئا، بل يفتح على الإنسان ثغرة لعدوه الشيطان يدخل عليه منها فيحزنه، بل ويجعله معترضا على ما قدره عليه ربه جل وعلا. ومناسبة ذكر الحديث للباب ظاهرة، فإن فيه النهي عن قول لو عند نزول المصائب مع بيان ما يترتب على قولها من المفسدة، فإن لو تفتح عمل الشيطان. في الحديث الحث على الاجتهاد في طلب النفع العاجل والآجل ببذل أسبابه وبتحصيلها، وفي الحديث وجوب الاستعانة بالله في القيام بالأعمال النافعة، وفيه النهي عن الاعتماد على الحول والقوة، فيه النهي عن الاعتماد على الحول والقوة والتبري من ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الحديث النهي عن العجز والبطالة وتعطيل الأسباب، لأن من التوكل على الله تبارك وتعالى في صحة التوكل أن تكون آخذا بالأسباب. الذي يعتمد على الأسباب مشرك، والذي يدع الأسباب مدعيا التوكل طاعن في سيرة النبي وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، ومع ذلك كان لا يدع الأسباب بحال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع توكله على ربه تبارك وتعالى يأخذ بالحيطة ويحصل الأسباب. فمن أراد أن يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى حق التوكل فليعلق قلبه بربه تبارك وتعالى متوكلا عليه مخلصا الرجاء فيه والإنابة إليه مع أخذه بالأسباب تحصيلا وبدلا. في الحديث وجوب الاستعانة بالله في القيام بالأعمال النافعة، وفيه النهي عن الاعتماد على الحول والقوة، وفيه إثبات القضاء والقدر، وأنه لا ينافي بذل الأسباب ولا السعي في طلب الخيرات. في الحديث وجوب الصبر عند نزول المصائب، لأن الإنسان في الحياة يدور على ثلاثة أمور: إما أن يكون في نعمة فحقها الشكر، وإما أن يكون في بلية ونقمة فحقها الصبر، وإما أن يكون في ذنب ومعصية فحق ذلك التوبة والاستغفار. ليس للإنسان حال سوى هذه الثلاثة الأحوال، لا ينفك الإنسان عن واحدة من هذه. إما أن يكون في نعمة فحق الله تبارك وتعالى عليه حينئذ أن يشكر الله، وإما أن يكون في بلية ومصيبة فحق الله تبارك وتعالى عليه في ذلك أن يكون صابرا وألا يتسخط على المقدور لا باطنا ولا ظاهرا، وإما أن يكون في ذنب ومعصية فحق الله تبارك وتعالى عليه حينئذ أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يستغفر. الشكر لا بد فيه من تحصيل ثلاثة أركان: أن يعترف بالنعمة بقلبه باطنا، وأن يقر للمنعم بتلك النعمة بقلبه باطنا، وأن يلهج بالثناء باللسان على المنعم عليه بها والمزديها إليه باللسان ظاهرا، وأن يصرف النعمة في مرضاة من أنعم عليه بها وأزداها إليه. الصبر لا يكون صبرا إلا إذا قام على ثلاثة أركان: أن يحبس القلب عن التسخط على المقدور باطنا، وأن يمسك اللسان عن التشكي والجزع والهلع ورد القدر باللسان ظاهرا، وأن يحبس الجوارح عن الإتيان بما لا يرضى عنه ربنا كشق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور وما أشبه. فإن لم يحصل هذه الأركان فإنه لا يكون صابرا. ففي الحديث وجوب الصبر عند نزول المصائب، نسأل الله العافية والسلام. وفيه النهي عن قول لو على وجه التسخط عند نزول المصائب مع بيان مفسدة ذلك، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفيه أي في الحديث التحذير من كيد الشيطان الرجيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا كيده وأن يجنبنا شركه وشكه، إنه على كل شيء قدير، وأن يحقق فينا التوحيد وأن يحققنا بالتوحيد وأن يجعلنا من دعاة التوحيد وأن يثبتنا على ذلك حتى يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يقال السلام على الله. السلام له عدة معان، منها التحية كما يقال سلم على فلان أي حياه بالسلام، ومن معاني السلام السلامة من النقص والعيوب: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فالسلام هنا بمعنى السلامة من النقص والعيوب. والسلام اسم من أسماء الله تعالى، قال تعالى: الملك القدوس السلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. لا يقال السلام على الله أي لا تقل السلام عليك يا رب، لما يلي: أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه تعالى فتدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك، إذ لا يدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلا أن يتصف به، والله تبارك وتعالى منزه عن صفات النقص. فلا يقال السلام على الله، لأن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حق الله تبارك وتعالى فتدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك، لأنه لا يدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلا أن يتصف به، والله تبارك وتعالى منزه عن صفات النقص.
ولا يقال السلام على الله، لأنك إذا دعوت الله أن يسلم نفسه فقد خالفت الحقيقة، لأن الله يدعى ولا يدعى له، فهو غني عنا لكن يثنى عليه بصفات الكمال كغفور وسميع وعليم وما أشبه من صفات كماله سبحانه وتعالى. فإذا دعوت الله أن يسلم نفسه فقد خالفت الحقيقة، لأن الله تبارك وتعالى يدعى ولا يدعى له، فهو تعالى غني عنا ولكن نثني عليه بصفات كماله سبحانه وتعالى. فلا يقال السلام على الله، أي لا تقل السلام عليك يا رب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأنه لما كان السلام على الشخص معناه طلب السلامة له من الشرور والآفات، امتنع أن يقال السلام على الله، لأنه سبحانه هو الغني السالم من كل آفة ونقص، فهو يدعى ولا يدعى له، وهو سبحانه يطلب منه ولا يطلب له. فهذا الباب فيه وجوب تنزيه الله تبارك وتعالى عن الحاجة والنقص، وفيه وصفه تبارك وتعالى بالغنى والكمال. فمناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة. الباب في غاية المناسبة لتوحيد الصفات، لأن صفاته سبحانه عليا كاملة، كما أن أسماءه تبارك وتعالى حسنى. وموضوع هذا الباب سلامة صفاته تبارك وتعالى من كل نقص، وهذا يتضمن كمالها. فالباب في غاية المناسبة لتوحيد الصفات، وذلك لأن صفات ربنا تبارك وتعالى عليا مثلى كاملة، كما أن أسماءه تبارك وتعالى حسنى. فموضوع هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد هو لسلامة صفاته تبارك وتعالى من كل نقص، وهذا يتضمن كمال صفات ربنا تبارك وتعالى. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى أثبته لنفسه، وهو اسم ثبوتي سلبي. السلام اسم ثبوتي سلبي. ثبوتي يراد به ثبوت هذا الاسم لله تبارك وتعالى، ويراد به ثبوت الصفة التي تضمنها وهي السلام. وهو سلبي يراد به نفي كل نقص أو عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقل، فهو سبحانه لا يلحقه نقص في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه. فالسلام اسم ثبوتي سلبي يراد به ثبوت هذا الاسم لله تبارك وتعالى، ويراد به ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم، وهي السلامة من النقص والعيوب. وهو اسم سلبي يراد به نفي كل نقص أو عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقل، فلا يلحقه سبحانه نقص في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. الحديث في الصحيحين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فالغالب أنها في صلاة الفريضة، فإنهم إنما كانوا يكونون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة التي هي مفروضة عليهم، وقد يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس بفرض، كما كانوا يكونون معه في صلاة الاستسقاء مثلا أو في صلاة الكسوف، فإنها ليست بفرض. ولكن الظاهر من قوله رضي الله عنه: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنها صلاة الفريضة، قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. في لفظ في البخاري وكذلك عند مسلم: أي جبريل وميكائيل. فهذا ما أبهمه رضي الله تبارك وتعالى عنه: السلام على فلان وفلان، أي على جبرائيل وميكائيل، كما ورد في لفظ في الصحيحين. قلنا: السلام على الله، أي في التشهد الأخير كما في بعض ألفاظ الحديث، وهو كنا نقول قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله، لا تقولوا: السلام على الله. هذا نهي منه صلى الله عليه وآله وسلم عن التسليم على الله، فإن الله هو السلام تعليل للنهي: لا تقولوا السلام على الله، هذا نهي. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده العلة التي دعت إليه، أي إلى هذا النهي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الله هو السلام. لأن السلام من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو غني عن أن يسلم عليه، لأن الله تبارك وتعالى يدعى ولا يدعى له، ويطلب منه ولا يطلب له، وهو سبحانه وتعالى مبرأ من النقائص والعيوب. فأخبر ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يسلمون على الله تبارك وتعالى، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وبين لهم أن ذلك لا يليق بالله تبارك وتعالى، لأنه هو السلام ومنه السلام، فلا يليق به سبحانه أن يسلم عليه، بل هو الذي يسلم على عباده، وهو سبحانه يسلمهم من الآفات، وهو جل وعلا يدعى ولا يدعى له، ويطلب منه ولا يطلب له. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، ففي الحديث النهي عن أن يقال السلام على الله، والباب ترجمته إنما هي بعض الحديث. وفي الحديث من الفوائد العظيمة قرن الحكم بعلته، وفي ذلك فوائد، منها طمأنينة الإنسان إلى الحكم إذا قرن بالعلة، طمأنينة الإنسان إلى الحكم إذا قرن بالعلة. وأيضا من فوائد قرن الحكم بعلته بيان سمو الشريعة الإسلامية، وأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة، لأن العلة حكمة. وأيضا من فوائد قرن الحكم بالعلة القياس على ما شارك الحكم المعلل بتلك العلة، فقرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكم بعلته: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، فقرن الحكم صلى الله عليه وآله وسلم بعلته. ومن فوائد قرن الحكم بعلته ما مر ذكره في الحديث أن السلام من أسماء الله تبارك وتعالى، وفي الحديث النهي عن السلام على الله جل وعلا، وفيه تعليم الجاهل ما جهله من أمور الشرع ومن أحكام الدين، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لهم بحسن تعليمه ما يباح لهم حين نهاهم عما لا يجوز لهم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نهاهم عن السلام على الله تبارك وتعالى بين لهم ما يباح لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم يعني يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم، وجعل العوض في الآخر تيمنا بالابتداء بذكر الله، لأن الإنسان ربما قال فلما لم يجعل العوض في الأول مكان ما حذف، فإنما حذف كان في الأول يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم في الآخر تيمنا بالابتداء بذكر الله تبارك وتعالى. وقد يجمع بين العوض والمعوض عنه في الشعر خاصة، كما قال الشاعر القديم: إني إذا ما خطب ألما قلت يلاهم يلاهم. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى سرا بديعا في الإتيان بهذه الميم في قول القائل اللهم، وقال إن هذه الميم إنما هي عوض عن جميع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فمن قال اللهم كأنما قال يا الله، يا سميع، يا عليم، يا غفور، يا عليم، يا حكيم، إلى آخر أسماء الله تبارك وتعالى. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. المغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، لأن الله تبارك وتعالى قد يستر الذنب ولا يتجاوز عنه. وأما المغفرة التي يطلبها العبد من ربه تبارك وتعالى فهي ستر الذنب مع التجاوز عنه. إن شئت أي إن شئت أن تغفر لي فاغفر، وإن شئت ألا تغفر فلا تغفر. فهذا معنى الترجمة: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. تضمن هذا الباب الحديث عن كمال سلطان الله تبارك وتعالى وكمال جوده وعظيم فضله، وذلك من صفات الكمال لله تبارك وتعالى. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من وجهين: من جهة الربوبية، فإن من أتى بما يشعر بأن الله تبارك وتعالى له مكره لم يقم بتمام ربوبيته تعالى، لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له. وقوله اللهم اغفر لي إن شئت مشعر بأن الله تبارك وتعالى له مكره. ومن أتى بما يشعر بأن الله تعالى له مكره لم يقم بتمام ربوبيته تعالى، لأن من تمام الربوبية أنه سبحانه لا مكره له. فهذا من جهة الربوبية. وأما من جهة العبد فإنه إذا قال اللهم اغفر لي إن شئت، إذا قال ذلك أشعر باستغنائه عن ربه، وهذا نقص في التوحيد. فإذا المناسبة من جهتين: من جهة الربوبية، فإن من أتى بما يشعر بأن الله له مكره لم يقم بتمام ربوبيته تعالى، لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له. وأما الجهة الثانية فهي من ناحية العبد، فإنه يشعر إذا قال اللهم اغفر لي إن شئت باستغنائه عن ربه تبارك وتعالى، وهذا نقص في التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. متفق عليه. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله لا مكره له، في قوله هذا تعليل للنهي عن قوله اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. فعلل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنهي الذي أتى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتى بالعلة بعقب الحكم وقرن الحكم بعلته أدى إلى طمأنينة الإنسان إلى الحكم، لأن الإنسان يطمئن إلى الحكم إذا قرن بالعلة. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمو الشريعة التي أوحى الله إليه، وبين أن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة لأن العلة حكمة. وأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قرن الحكم بعلته أشار إلى قياس ما شارك الحكم المعلل بتلك العلة عليه، فذكر هذه الفوائد ضمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. والمناسبة كما مر ظاهرة في الإتيان بهذا الباب في كتاب التوحيد، فإنه لما كان قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، ويومئ إلى الاستغناء عن الله تبارك وتعالى من ناحية، ويشعر بأن الله تعالى قد يضطره شيء إلى فعل ما يفعل. وفي هذين المحذورين مضادة للتوحيد ناسب عقد هذا الباب في كتاب التوحيد. والمناسبة كما مر من جهتين: من جهة الربوبية فإن الله تبارك وتعالى لا مكره له، ومن ناحية العبد أيضا ومن جهته، لأنه إذا قال هذا القول الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه أشعر باستغنائه عن ربه: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. قول المصنف رحمه الله في ترجمة الباب: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. وقوله في الصحيح يعني في الصحيحين، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعزم المسألة أي ليجزم في طلبته وليحقق رغبته وليتيقن بالإجابة من ربه تبارك وتعالى. فإن الله لا مكره له، أي لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء، ولكنه جل وعلا يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية مسلم: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي لا يكبر ولا يعسر عليه. ولذلك دلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الدعاء أن نسأل الله تبارك وتعالى الفردوس الأعلى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإن الله لا يعجزه شيء. والفردوس هو أوسط الجنة وأعلاها وسقفه عرش الرحمن. ومع ذلك مع علو هذه المنزلة ومع سموقها ومع ارتفاعها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أن نطلب من الله تبارك وتعالى هذه المنزلة العلية عند الدعاء، لأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. وقال هنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي لا يكبر ولا يعسر عليه شيء من ذلك سبحانه وتعالى. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تعليق طلب المغفرة والرحمة من الله على المشيئة. والمحظور في التعليق من وجوه ثلاثة: الأول أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء، وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه، فكأن الداعي بهذه الكيفية يقول: أنا لا أكرهك، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. فهذا محظور في التعليق، وهو قولك: إن قلت اللهم اغفر لي إن شئت، فهذا تعليق. المحظور في التعليق من وجوه ثلاثة: أولها أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء، وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه، فكأن الداعي بهذه الكيفية يقول: أنا لا أكرهك يا رب، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. وأما المحظور الثاني في التعليق فهو أن قول القائل إن شئت كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله تبارك وتعالى، فقد يشاؤه لكونه عظيما عنده، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وليعظم الرغبة. وأما المحذور الثالث في التعليق فهو أنه يشعر أن الطالب مستغن عن الله تبارك وتعالى، كأنه يقول: إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، فأنا لا يهمني. فيقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. فهنالك محظورات في هذا التعليق، وهي ثلاثة مر ذكرها. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تعليق طلب المغفرة والرحمة من الله تبارك وتعالى على المشيئة، وأمر صلى الله عليه وسلم بعزم الطلب دون تعليق، وعلل ذلك بأن تعليق الطلب من الله على المشيئة يشعر بأن الله يثقله شيء من حوائج خلقه، أو يضطره شيء إلى قضائها، وهذا خلاف الحق، فإن الله تبارك وتعالى هو الغني الحميد الفعال لما يريد. والتعليق يشعر بفتور العبد في الطلب، ويشعر باستغنائه عن ربه، وهو لا غنى له عن الله تبارك وتعالى طرفة عين ولا أقل منها. وأما مناسبة الحديث للباب فإن فيه النهي عن تعليق طلب المغفرة من الله بالمشيئة، مع بيان علة ذلك. والباب الذي عقده المصنف هو باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي وأن ذلك لا يجوز. فالحديث في غاية المناسبة للباب كما ترى. وفي الحديث النهي عن تعليق طلب المطلوب من الله جل وعلا بمشيئته، وفيه الأمر بإطلاق سؤال الله تعالى دون تقييد. وفي الحديث تنزيه الله عما لا يليق به، مع بيان سعة فضله وكمال غناه وعظيم كرمه وجوده سبحانه وتعالى. فإن قيل: فما الجواب عما ورد في دعاء الاستخارة الذي رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرجه البخاري في الصحيح: إن كنت تعلم أن كذا وكذا فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن كذا وكذا أي شرا لي فافعل كذا وكذا. ما الجواب عما ورد في دعاء الاستخارة؟ وكذلك ما الجواب عما ورد في الدعاء الذي رواه أنس وأخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الإنسان لا يتمنى الموت، وإذا كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هل يدخل هذا فيما نحن بصدده من النهي عن التعليق بالمشيئة؟ الجواب أنه ليس فيه تعليق على المشيئة، لأني إذا ما قلت فاقدره لي إن شئت حينئذ يكون التعليق قد وقع، ولكن في دعاء الاستخارة لا يقع شيء من ذلك. ولكن لا أعلم أن هذا خير لي أو شر، والله يعلم، فأقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي، لأني لا أعلم ولكن أنت تعلم. فالتعليق فيه لأمر مجهول عندي، لا أعلم هل هو خير لي أو لا، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم ذلك. وكذا بالنسبة للحديث الآخر: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لأن الإنسان لا يعلم هل طول حياته خير أو شر. ولهذا كره أهل العلم أن تقول أطال الله بقاءك هكذا بإطلاق، لأن طول البقاء لا يعلم هل هو خير أو لا، ولكن يقال أطال الله بقاءك على طاعته. أما بإطلاق فأنت لا تدري هل طول البقاء يكون في خير أو يكون في شر. في الحديث التعليل للحكم وله فوائد قد مر ذكرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي، عبدي للغلام وأمتي للجارية. وهذه الترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحتمل تحريمه أيضا، وقد اختلف أهل العلم في ذلك. قوله لا يقول عبدي وأمتي يحتمل الكراهة كما يحتمل التحريم، وقد اختلف أهل العلم فيه. والحكم في ذلك على قسمين: الأول أن يضيفه إلى غيره، كأن يقول عبد فلان أو أمة فلان، فهذا جائز. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، من عبادكم وإمائكم. فإذا أضاف العبد أو الأمة إلى غيره، كأن يقول عبد فلان أو أمة فلان، فهذا جائز، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فإذا أضافه إلى غيره، كأن يقول عبد فلان أو أمة فلان، فهذا جائز. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ينقسم إلى أمرين: أن يكون بصيغة الخبر، كأن يقول أطعمت عبدي وكسوت عبدي، فإن قاله في غيبة العبد أي في عدم حضوره، إذا قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس به، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو بالأمة منع، وإلا فلا. الثاني على أمرين: أن يكون بصيغة الخبر، كأن يقول أطعمت عبدي وكسوت عبدي، فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس به، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو بالأمة منع، وإلا فلا. الأمر الثاني من القسم الثاني: أن يكون بصيغة النداء، فيقول يا عبدي هات كذا، فهذا منهي عنه. واختلف العلماء في النهي هل هو للكراهة أو للتحريم، وأقل أحواله الكراهة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. الحديث في الصحيحين، وقد أدرجه المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة في هذا الباب: باب لا يقول عبدي وأمتي. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن التلفظ بهذه الألفاظ المذكورة يوهم المشاركة في الربوبية، فنهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك تأدبا مع الربوبية وحماية للتوحيد بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. وقول المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح أي في الصحيحين، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقل أحدكم لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها أي لا يقل ذلك لمملوكه. لا يقل أحدكم أطعم ربك، بفتح الهمزة أمر من الإطعام، أطعم ربك، وضئ ربك أمر من التوضئة، والنهي في الموضعين لمنع المضاهاة لله سبحانه لأنه هو الرب، وهذا المنع يختص في منع الربوبية للإنسان بخلاف غيره، فيقال رب الدار ورب الدابة، وأما بالنسبة للإنسان فهذا مخصوص بالمنع كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليقل سيدي، لأن السيادة معناها الرئاسة على ما تحت يده. وأيضا هناك فرق بين الرب والسيد، فإن الرب من أسماء الله بالاتفاق بخلاف السيد، فقد اختلف في كونه من أسماء الله، وعلى القول بأنه من أسماء الله تبارك وتعالى فليس له من الشهرة وكثرة الاستعمال مثل مال الرب. السيد يطلق على معان منها المالك والزوج والشريف المطاع، والسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السيد الله. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وهو حديث صحيح: السيد الله. فالسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله عز وجل، وأما السيد مضافة فإنها تكون لغير الله. قال تعالى: وألفيا سيدها لدى الباب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي. ومولاي المولى يطلق على معان كثير. قال النووي رحمه الله: المولى يطلق على 16 معنى، منها المالك وهو المراد هاهنا. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن الذي يستحق العبودية هو الله سبحانه وتعالى، ولأن في قوله هذا تعظيما لا يستحقه المخلوق. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، لأن هذه الألفاظ لا تدل على العبودية كدلالة عبدي وأمتي، وفيها تجنب للإيهام والتعظيم. إضافة الرب إلى غير الله تعالى أقسام: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب أطعم ربك وضئ ربك، فيكره هذا للنهي عنه، فإن فيه محذورين من جهة الصياغة ومن جهة المعنى. من جهة الصياغة لأنه يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة رب، لأن الرب من أسمائه تعالى وهو سبحانه يطعم ولا يطعم، فعندما يقول أطعم ربك هذا فاسد من جهة الصياغة، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. وأيضا فيه محذور من جهة المعنى، فإنه يشعر العبد أو الأمة بالذل. أطعم ربك وضئ ربك، فإذا كانت الإضافة إلى ضمير المخاطب فإن ذلك يكره للنهي عنه، وهو ما معنى في الحديث الذي ترجم المصنف له بما ترجم. إضافة الرب إلى غير الله تعالى أقسام، منها هذا القسم، وقسم ثان وهو أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب، فهذا لا بأس به، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أن تلد الأمة ربها. وأما لفظ ربتها فلا إشكال فيه لوجود تاء التأنيث، أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تلد الأمة ربها، فهذا لا بأس به. وأما إذا كانت الإضافة إلى ضمير المخاطب فهذا كما مر نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إضافة الرب إلى غير الله تعالى أقسام، منها قسم ثالث وهو أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم، بأن يقول العبد هذا ربي، أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم فيقول العبد هذا ربي، وليس في هذا إذلال للعبد لأنه هو نفسه يقوله، وقد قال تعالى عن صاحب يوسف إنه ربي أحسن مثواي. فإذا كانت الإضافة إلى ضمير المتكلم فهذا لا شيء فيه. القسم الرابع من أقسام إضافة الرب إلى غير الله تعالى أن يضاف إلى الاسم الظاهر، فيقال هذا رب الغلام، فظاهر الحديث الجواز. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التلفظ بالألفاظ التي توهم الشرك والتي فيها إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى، كإطلاق ربوبية إنسان لإنسان أو إطلاق عبودية إنسان لإنسان، لأن الله تعالى هو الرب المعبود وحده. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اللفظ السليم الذي لا إيهام فيه ليكون بديلا من اللفظ الموهم، وهذا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حماية للتوحيد وحفاظ على العقيدة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن تعليمه أنه يذكر البديل الذي لا محذور فيه عندما ينهى عما فيه محذور من الألفاظ كما في هذا الحديث. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، فإن فيه النهي عن قول عبدي وأمتي، وفي الحديث النهي عن استعمال الألفاظ التي توهم الشرك، وفي الحديث سد الطرق الموصلة إلى الشرك، وفيه بيان حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اشتهر عند كثير من الناس إطلاق السيدة على المرأة، فيقولون مثلا هذا خاص بالرجال وهذا خاص بالسيدات، وهذا قلب للحقائق، لأن السادة هم الرجال لا النساء. قال تعالى وألفيا سيدها لدى الباب، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن النساء عوان عندكم، أي بمنزلة الأسير، كما أخرج ذلك أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فالصواب أن يقال للواحدة امرأة لا سيدة، وللجماعة منهن نساء لا سيدات. وقد شاع ذلك الإطلاق على ألسنة كثير من الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله. لا نافية بدليل رفع المضارع بعدها لا يرد، والنفي يحتمل أن يكون للكراهة وأن يكون للتحريم. لا يرد من سأل بالله، أي من سأل غيره بالله تبارك وتعالى. مناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن في عدم إعطاء من سأل بالله عدم إعظام لله وعدم إجلال لله، وذلك يخل بالتوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى لا يرد من سأل بالله. السؤال بالله قسمان، بالصيغة كقول القائل أسألك بالله كما تقدم في حديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، فقد قال الملك أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن بعيرا. فالسؤال بالله تبارك وتعالى يكون بالصيغة أسألك بالله كذا وكذا كما في حديث الثلاثة، والسؤال بالله يكون أيضا بشرع الله تبارك وتعالى، أي يسأل سؤالا يبيحه الشرع، كسؤال الفقير من الصدقة، وكالسؤال عن مسألة من العلم وما شابه ذلك. فالسؤال بالله تبارك وتعالى على هذين القسمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وعبد بن حميد وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. من استعاذ بالله، أي من لجأ إلى الله وسألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على ابنة الجون قالت له صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد عذت بعظيم أو بمعاد، الحقي بأهلك. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. من استعاذ بالله فاعيذوه. فلما قالت، لما دخل عليها وكان قد تزوجها صلى الله عليه وآله وسلم، فلما دخل عليها كان بعضهم قد نصحها أن تقول إذا دخل عليها: أعوذ بالله منك، فحسبت أن ذلك مما يقربها عنده. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من استعاذ بالله فأعيذوه، أي امنعوه مما استعاذ منه وكفوه عنه تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى. ومن سأل بالله بأن قال: أسألك بالله، فأعطوه. ومن دعاكم، أي إلى طعام أو غيره، فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. من صنع إليكم، أي من أحسن إليكم أي إحسان. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. ومعروفا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، فمهما صنع لك أخوك من معروف مهما دق فكافئه، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صنع إليكم معروفا، معروفا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا. المعروف اسم جامع لكل خير، فكافئوه على إحسانه بمثله أو خير منه. فإن لم تجدوا، أي لم تقدروا على مكافاته، فادعوا له، أي فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تروا، بفتح التاء بمعنى تعلموا، وتجوز بالضم حتى تروا بمعنى تظنوا، أي حتى تعلموا أو يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه ثم أمسكوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن دعاكم فأجيبوه. من سأل بالله فأعطوه. إجابة السائل على قسمين: يسأل السائل سؤالا مجردا، كأن يقول: يا فلان أعطني كذا وكذا، فإن كان مما أباحه الشارع له فأعطه، كالفقير يسأل شيئا من الزكاة، وقد يسأل بالله تبارك وتعالى فهذا أجبه، وإن لم يكن مستحقا لأنه سأل بعظيم فإجابته من تعظيم هذا العظيم. لكن لو سأل بالله تبارك وتعالى إثما، كأن يسأل بالله تبارك وتعالى نقودا ليشتري خمرا، فلا تجبه. وقد يسأل بالله تبارك وتعالى ويكون في إجابته ضرر، فأن يسألك بالله تبارك وتعالى عن سرك أو ما تفعله مع أهلك فلا تخبره، فليس الأمر بإطلاق، ولكن على هذا التفصيل. وأيضا: ومن دعاكم فأجيبوه، بشروط أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن، لأنه قد يكون مبتدعا وقد يكون فاسقا معلنا بالفسق والمعصية ثم يدعوك ويقول لك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعاكم فأجيبوه. وهجرانه أنت مأمور به فلا تجب، فأجيبوه بشروط ألا يكون الداعي ممن يجب هجره أو يسن، فحينئذ لا تجب. أما إذا كان الداعي ممن لا يجب هجره أو لا يسن هجره فأجب، إذا توفرت سائر الشروط، ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة، أن بعض الناس يدعو حتى في وليمة العرس ولكن إذا ذهب المدعو وجد الرقص قائما وجد المنكرات ظاهرة فلا تجب، بشروط أن لا يكون هناك منكر في مكان الدعوة، وأن يكون الداعي مسلما، وأن لا يكون كسبه من حرام، وأن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها، فإن كان وإلا حرمت، لأنه ربما دعاه ألح عليه فإذا ذهب إليه فوت الصلاة، فليس له أن يجيبه في هذه الحال. ومن الشروط ألا تتضمن الدعوة ضررا على المجيب كسفر أو مفارقة المحتاجين إلى وجوده من أهله المحتاجين إليه أن يكون بينهم، فإذا توفرت هذه الشروط فعليه أن يجيب الدعوة كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعاكم فأجيبوه. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بخصال عظيمة، منها تعظيم حق الله سبحانه وتعالى بإعطاء من سأل به تعالى، ومنها إعادة من استعاذ بالله، ومنها تعظيم لحق المؤمن من إجابة دعوته ومكافأته على إحسانه بمثله أو أحسن منه مع القدرة. وأيضا من تعظيم حق المؤمن أنك إذا لم تستطع مكافأته على إحسانه الذي أدى إليه فإنك تطلب من الله تبارك وتعالى الخير له، كما أرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مناسبة الحديث للباب ظاهرة، فإن فيه الأمر بإعطاء من سأل بالله وعدم رده، وهذا فيه تعظيم لله تبارك وتعالى. وفي الحديث أنه لا يرد من سأل بالله إجلالا لله وتعظيما لله ومعرفة لقدر الله. وفي الحديث أن من استعاذ بالله وجبت إعادته ووجب دفع الشر عنه. وفي الحديث مشروعية إجابة دعوة المسلم لوليمة أو لغيرها، وفيه مشروعية مكافأة المحسن عند القدرة، وفيه مشروعية الدعاء للمحسن عند العجز عن مكافأته. إذا لم يجد فليجزه خيرا، فليقل جزاك الله خيرا. وكانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إذا أرسلت إلى أحد بشيء من معروف قالت لمن أرسلت بما أجابوا، فإن قال قالوا جزاها الله خيرا، قالت وجزاهم نرد عليهم بمثل ما قالوا ويحفظ الله علينا أجرنا. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر المكافأة، وذلك كأنما يكون ردا على الإحسان بالإحسان، فتقول هي رضوان الله عليها وهذا من فقهها نرد عليهم بمثل ما قالوا. فإذا قالوا جزاها الله خيرا قالت وجزاهم نرد عليهم بمثل ما قالوا ويبقى لنا أجرنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. اختلف في المراد بذلك على قولين: أن المراد لا تسألوا أحدا من المخلوقين، أي لا تسألوا أحدا من المخلوقين بوجه الله، فإذا أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فهذا قول. الثاني أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأل بوجه الله. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يسأل من؟ إما أن يسأل المخلوق بوجه الله تبارك وتعالى، وإما أن يسأل الخالق العظيم بوجه الله تبارك وتعالى. على القول الأول لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، فإذا أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فهذا قول. الثاني أنك إن سألت الله تعالى فإن سألته الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأل الله تبارك وتعالى بوجهه الكريم. وإن سألت شيئا من أمور الدنيا، أي سألت ربك شيئا من أمور الدنيا، فلا تسأله بوجه الله، لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا، فأمور الآخرة تسأل بوجه الله. فهذان قولان وترجمة الباب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة تشمل القولين جميعا. وأما مناسبة الباب لكتاب التوحيد ففي الباب أنه يجب احترام أسماء الله وصفاته، فلا يسأل شيء من المطالب الدنيوية بوجهه الكريم، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، بل يسأل بوجه الله تبارك وتعالى أهم المطالب وأعظم المقاصد وهو الجنة، فهذا من حقوق التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل روي بالنفي وروي بالنهي. بوجه الله، الوجه صفة من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية، وهي صفة ذاتية خبرية، فإن الصفة الخبرية ما كانت أبعاضا لنا وأجزاء، وهي مما لا يعلم إلا من قبل النقل المحض، بحيث إننا لو لم نعلم ذلك من طريق الوحي ما اهتدى العقل إلى إثباته. فلولا أن الله جل وعلا أخبرنا أن له وجها وأن له يدين وأن له عينين ما كان العقل ليهتدي إلى معرفة شيء من ذلك. وأما الصفات الذاتية المعنوية كالعلم والقدرة والإرادة فإن العقل يمكن أن يهتدي إلى معرفة شيء من ذلك. فوجه الله تبارك وتعالى صفة من صفاته الذاتية، صفة من صفاته نثبتها لله تبارك وتعالى كما أخبر بها عن نفسه سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعلم المعنى، وأما الكيفية فنثبت لله ما أثبت لنفسه مع قطع الطمع عن معرفة الكيفية والحقيقة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها من المقاصد العظام. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود والبزار والبيهقي، وهو ضعيف من حيث الإسناد ولكن معناه صحيح، وقد أدرجه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع وفي غيره كضعيف سنن أبي داود. فالحديث غير ثابت من حيث الإسناد ولكن معناه صحيح. ومعنى الحديث: ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه أن يسأل بوجه الله الكريم الأمور الحقيرة أو حوائج الدنيا إجلالا لله تبارك وتعالى وتعظيما له. ويقصر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال بوجه الله على الجنة التي هي غاية المطالب وأعظم المقاصد. والمناسبة بين الحديث والباب ظاهرة، ففي الحديث النهي عن أن يسأل بوجه الله تعالى سوى الجنة، وفي الحديث إثبات الوجه لله سبحانه على ما يليق بجلاله كسائر صفاته تبارك وتعالى، وفيه وجوب تعظيم الله واحترام أسمائه وصفاته، وجواز سؤال الجنة والأمور الموصلة إليها بوجه الله، مع المنع من أن يسأل به شيء من حوائج الدنيا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. في اللو دخلت ال على لو، وهي لا تدخل إلا على الأسماء، فهي من علامات الإسمية في الكلمة، كما قال ابن مالك: بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل، فدخلت ال على لو، وهي لا تدخل إلا على الأسماء، لأن المقصود هنا بهذا اللفظ أي باب ما جاء في هذا اللفظ، باب ما جاء في هذا اللفظ وهو لو. وقد جعل المصنف رحمه الله الترجمة مفتوحة: باب ما جاء في اللو، ولم يجزم في ذلك بشيء، لأن لو تستعمل على عدة أوجه. ولذلك قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو. وجعل الترجمة مفتوحة لم يجزم بشيء فيها. لو تستعمل على عدة أوجه. الوجه الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، وهذا محرم، كما في قول من قال لو أطاعونا ما قتلوا، فهذا استعمال للو في الاعتراض على الشرع الأغر، هذا حرام. الاستعمال الثاني أن تستعمل لو في الاعتراض على القدر، وهذا محرم أيضا. الاستعمال الثالث أن تستعمل لو للندم والتحسر، وهذا محرم أيضا. أخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فاستعمال لو للندم والتحسر محرم كاستعمالها في الاعتراض على القدر وكاستعمالها في الاعتراض على الشرع الأغر. تستعمل لو أيضا في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كما في قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا، فاستعملوا لو في الاحتجاج بالقدر على معصيتهم وشركهم، لو شاء الله ما أشركنا. من استعمالات لو أيضا أن تستعمل في التمني، وحكمه على حسب المتمنى، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. قد تستعمل لو في الخبر المحض، وهذا جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، فهذا خبر محض. فاستعمال لو في الخبر المحض جائز لا شيء فيه، كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معه، فهذه استعمالات لو مع حكم كل استعمال. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يقولون الضمير للمنافقين. لو شرطية، كان فعل الشرط لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، جواب الشرط ما قتلنا هاهنا أي ما قتل بعضنا بعضا، لأنهم لو أنهم كانوا قتلوا فكيف يقولون، ولكن ما قتل بعضنا بعضا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر، وأن قول لو لا يجدي شيئا، وهو يشعر بعدم الرضا بالقدر، وهذا مخل بالتوحيد، لأن من جملة أقسام لو الاعتراض على القدر، ومن اعترض على القدر فإنه لم يرضى بالله ربا، ومن لم يرضى بالله ربا فإنه لم يحقق توحيد الربوبية. فمناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة. باب ما جاء في اللو أي من الوعيد والنهي عنه. وقد جعل المصنف رحمه الله الترجمة مفتوحة ولم يجزم بشيء. وقول الله تعالى يقولون أي يقول بعض المنافقين يوم أحد معارضة للقدر، فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي لو كان الاختيار إلينا ما قتلنا هاهنا لما غلبنا ولما قتل من قتل منا في هذه المعركة. قل لو كنتم في بيوتكم أي وفيكم من كتب الله عليه القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل، أي لخرج الذين كتب أي قضي عليهم القتل إلى مضاجعهم أي إلى مصارعهم فيقتلون ولم ينجهم قعودهم في بيوتهم، لأن قضاء الله تعالى كائن لا محالة. وليبتلي الله ما في صدوركم أي ليختبر الله تبارك وتعالى ما في قلوبكم من الإخلاص والنفاق، وليمحص ما في قلوبكم، أي وليميز ما تنطوي عليه قلوبكم من النيات، والله عليم بذات الصدور أي بما في القلوب، فهو غني عن الابتلاء، وإنما يفعله ليظهر للناس وليترتب عليه الثواب والعقاب. فأخبر الله سبحانه عما كان يكنه المنافقون يوم وقعة أحد من الاعتراض على القدر والتسخط لما وقع عليهم من الله، وأخبر أنهم يقولون لو كان الاختيار والمشورة إلينا ما خرجنا ولنجونا مما حصل من الهزيمة والقتل. فرد الله عليهم بأن ما حصل قدر مقدر لا ينجي منه البقاء في البيوت، فالتلهف والتمني وقول لو لا يجدي شيئا، وإنما هو من الاعتراض على المقدور. فمناسبة الآية للباب ظاهرة، لأن قول لو في الأمور المقدرة لا يجوز، وهو من كلام المنافقين، وفي الآية النهي عن قول لو في الأمور المقدرة، لأنها تدل على التسخط على القدر وتجدد الأحزان في النفوس. أما قول لو تندما على فوات الطاعة فلا بأس به، لأنه يدل على الرغبة في الخير، وكذلك إذا كان خبرا محضا كما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت. في الآية مشروعية الاستسلام للقضاء والقدر وعدم تسخط القدر، وفي الآية أن الحذر لا ينجي من القدر، وأن من كتب عليه الموت في محل فلا بد أن يذهب إليه ولو حاول الامتناع عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الواو إما أن تكون عاطفة والجملة معطوفة على قالوا، ويكون قد وصف هؤلاء بأمرين: بالاعتراض على القدر بقولهم لو أطاعونا ما قتلوا، وبالجبن عن تنفيذ الشرع وما أمرهم الله تبارك وتعالى به من الجهاد بقولهم وقعدوا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، فقد تكون الواو عاطفة، وقد تكون الواو للحال، والجملة حالية على تقدير، والحال أنهم قد قعدوا، ففيه توبيخ لهم حيث قالوا مع قعودهم، ولو كان فيهم خير لخرجوا مع الناس، لكن فيهم ما فيهم من الاعتراض على المؤمنين. قالوا لإخوانهم أي قالوا للمسلمين المجاهدين، سموا إخوانهم لموافقتهم في الظاهر، وقيل إخوانهم في النسب. الذين قالوا لإخوانهم أي للمسلمين المجاهدين وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قعدوا عن الجهاد وقالوا لو أطاعونا في القعود ما قتلوا كما لم نقتل. قل لهؤلاء فادرؤوا عن أنفسكم الموت، أي ادفعوه عنها إن كنتم صادقين في أن القعود ينجي من الموت. فأنكر الله تبارك وتعالى على المنافقين الذين يعارضون القدر بقولهم لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل، ويرد عليهم بأنهم إن كانوا يقدرون على دفع القتل عمن كتب عليه فليدفعوا الموت عن أنفسهم. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، فهذا أولى بالدفع. فإذا لم يقدروا على الدفع عن أنفسهم فهم عن غيرهم أعجز. ومناسبة الآية للباب ظاهرة، لأن قول لو في قولهم لو أطاعونا ما قتلوا هذا في الأمور المقدرة، والإتيان بلو في الأمور المقدرة من سمات المنافقين. وفي الآية التحذير من قول لو على وجه المعارضة للقدر والتأسف على المصائب، وفيها أن مقتضى الإيمان الاستسلام للقضاء والقدر، وأن عدم الاستسلام له من صفات المنافقين. وفيها مشروعية مجادلة المنافقين وغيرهم من أهل الباطل، لإبطال شبههم ودحض أباطيلهم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وما ذكره المصنف رحمه الله مختصر منه، ولفظه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك الحديث. من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر مع مباشرة الأسباب، فإذا فعل العبد ما أمر به شرعا من الأسباب ولم يأتي الأمر على مراده أو على ما يظنه، فالواجب عليه الاستسلام للقضاء والقدر رضا بالله ربا، فإن هذا من جنس المصائب حينئذ، والعبد مأمور عند المصائب بالصبر والاسترجاع والتوبة. ولا يذكر القدر عند المعصية، وإنما يذكر القدر عند المصيبة، فيهونها الله تبارك وتعالى على العبد جدا. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فيذكر القدر عند المصائب، لا يحتج بالقدر عند المعاصي. عند المعصية يذكر الله تبارك وتعالى بالاستغفار وبالتوبة إليه وهو العزيز الغفار، ولا يحتج بالقدر على المعاصي والذنوب، وإنما الواجب عند الذنب أن يتوب العبد إلى ربه تبارك وتعالى. وأما إذا ما وقع أمر يكرهه وحلت به مصيبة، فحينئذ يقول كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قدر الله وما شاء فعل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فهذا اعتراض على القدر، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. احرص على ما ينفعك، الحرص بذل الجهد واستفراغ الوسع. احرص على ما ينفعك في معاشك وفي معادك، واستعن بالله، أي اطلب الإعانة في جميع أمورك من الله لا من غيره جل وعلا. ولا تعجزن بكسر الجيم وفتحها، ولا تعجزن، ولا تعجزن، أي لا تفرط في طلب ما ينفعك متكلا على القدر ومستسلما للعجز والكسل. وإن أصابك شيء، أي وإن غلبك أمر ولم يحصل المقصود بعد بذل الجهد والاستطاعة، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن هذا القول لا يجدي عليك شيئا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لأن ما قدره الله تعالى لا بد أن يكون، والواجب التسليم للمقدور. وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن أصابك شيء، شيء نكرة في سياق الشرط، وإن أصابك شيء فهي تفيد العموم، فمطلق ما يقال له شيء مما تكره، الواجب أن تقول عند وقوعه: قدر الله وما شاء فعل. لا يقال هذا في المصائب العظيمة نسأل الله العافية وحدها، وإنما في مطلق ما يقال له شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أصابك شيء، فشيء نكرة في سياق الشرط فهي مفيدة للعموم، فمهما أصابك من شيء تكرهه وإن كان يسيرا، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو لا تصنع شيئا، ولكن تفتح عمل الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بما فيها من التأسف على ما فات والتحسر والحزن ولوم القدر. فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمله من الجزع والعجز واللوم والتسخط على المقدور ونحو ذلك. فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بالحرص على النافع من الأعمال مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى في القيام بذلك وترقب ثمرته. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العجز لأنه ينافي الحرص على ما ينفع. ولما كان الإنسان معرضا للمصائب في هذه الدنيا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والتحمل وعدم التلوم بقول لو أنني فعلت كذا لو أنني تركت كذا، لأن ذلك لا يجدي شيئا بل يفتح على الإنسان ثغرة لعدوه الشيطان يدخل عليه منها فيحزنه، بل ويجعله معترضا على ما قدره عليه ربه جل وعلا. ومناسبة ذكر الحديث للباب ظاهرة، فإن فيه النهي عن قول لو عند نزول المصائب مع بيان ما يترتب على قولها من المفسدة، فإن لو تفتح عمل الشيطان. في الحديث الحث على الاجتهاد في طلب النفع العاجل والآجل ببذل أسبابه وبتحصيلها. وفي الحديث وجوب الاستعانة بالله في القيام بالأعمال النافعة، وفيه النهي عن الاعتماد على الحول والقوة، فيه النهي عن الاعتماد على الحول والقوة والتبري من ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الحديث النهي عن العجز والبطالة وتعطيل الأسباب، لأن من التوكل على الله تبارك وتعالى في صحة التوكل أن تكون آخذا بالأسباب. الذي يعتمد على الأسباب مشرك، والذي يدع الأسباب مدعيا التوكل طاعن في سيرة النبي وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، ومع ذلك كان لا يدع الأسباب بحال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع توكله على ربه تبارك وتعالى يأخذ بالحيطة ويحصل الأسباب. فمن أراد أن يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى حق التوكل فليعلق قلبه بربه تبارك وتعالى متوكلا عليه مخلصا الرجاء فيه والإنابة إليه مع أخذه بالأسباب تحصيلا وبذلا. في الحديث وجوب الاستعانة بالله في القيام بالأعمال النافعة، وفيه النهي عن الاعتماد على الحول والقوة، وفيه إثبات القضاء والقدر وأنه لا ينافي بذل الأسباب ولا السعي في طلب الخيرات. في الحديث وجوب الصبر عند نزول المصائب، لأن الإنسان في الحياة يدور على ثلاثة أمور: إما أن يكون في نعمة فحقها الشكر، وإما أن يكون في بلية ونقمة فحقها الصبر، وإما أن يكون في ذنب ومعصية فحق ذلك التوبة والاستغفار. ليس للإنسان حال سوى هذه الثلاثة الأحوال، لا ينفك الإنسان عن واحدة من هذه. إما أن يكون في نعمة فحق الله تبارك وتعالى عليه حينئذ أن يشكر الله، وإما أن يكون في بلية ومصيبة فحق الله تبارك وتعالى عليه في ذلك أن يكون صابرا وألا يتسخط على المقدور لا باطنا ولا ظاهرا، وإما أن يكون في ذنب ومعصية فحق الله تبارك وتعالى عليه حينئذ أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يستغفر. الشكر لا بد فيه من تحصيل ثلاثة أركان: أن يعترف بالنعمة بقلبه باطنا، وأن يقر للمنعم بتلك النعمة بقلبه باطنا، وأن يلهج بالثناء باللسان على المنعم عليه بها والمزديها إليه باللسان ظاهرا، وأن يصرف النعمة في مرضاة من أنعم عليه بها وأزداها إليه. الصبر لا يكون صبرا إلا إذا قام على ثلاثة أركان: أن يحبس القلب عن التسخط على المقدور باطنا، وأن يمسك اللسان عن التشكي والجزع والهلع ورد القدر باللسان ظاهرا، وأن يحبس الجوارح عن الإتيان بما لا يرضى عنه ربنا كشق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور وما أشبه. فإن لم يحصل هذه الأركان فإنه لا يكون صابرا. ففي الحديث وجوب الصبر عند نزول المصائب، نسأل الله العافية والسلام. وفيه النهي عن قول لو على وجه التسخط عند نزول المصائب مع بيان مفسدة ذلك، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفيه أي في الحديث التحذير من كيد الشيطان الرجيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا كيده وأن يجنبنا شركه وشكه، إنه على كل شيء قدير، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يجعلنا من دعاة التوحيد، وأن يثبتنا على ذلك حتى يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.